أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في حجية الدليل العقلي. ننتقل الآن إلى الباب الخامس في حجية الظواهر. في هذا البحث يذكر المصنف مجموعة من التوضيحات أو مجموعة من التمهيدات، وقد تقدمت، يعني لا يوجد شيء جديد فيما يرتبط بهذه النقطة. أولا، المصنف عليه الرحمة يقول: تقدم عندنا حسب الطبعة الموجودة الجزء الأول صفحة 45 أن ما تقدم في المقصد الأول كان الحديث عن تشخيص ظواهر بعض الألفاظ. عندنا مجموعة من الألفاظ، سواء ألفاظ من ناحية عامة أو يعني مثلا مثل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، شيء عام يعني، أي مثلا صال صوم كذا، فهذا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. ما شخصناها في الأبحاث السابقة أن صيغة الأمر تدل على الوجوب أو صيغة النهي تدل على الحرمة أو ما شاكل ذلك، أو ألفاظ خاصة مثل لفظ الصعيد يدل على معنى افترض مطلق التراب أو مثلا، فهي يسمون صغرويات، يعني صغرويات مباحث الألفاظ، يشخص بعض صغريات مباحث الألفاظ، وهذا قد تقدم. هذا البحث الذي هو يهمنا في هذا اليوم أو في هذا الباب هو البحث الكبرى وليس البحث الصغروي. ما تقدم في المقصد الأول من مباحث الألفاظ كان بحثا ماذا؟ صغروية، يعني نأتي إلى بعض المفردات بعض الألفاظ نرى في ماذا تظهر. وبحثنا في هذا اليوم هو المسألة الكبروية، هل هذا الذي استظهرته حجة أو ليس بحجة. إذن عندنا مسألتان أساسيتان في بحث مباحث الألفاظ. المسألة الأولى المسألة الصغروية، تنقيح بعض مفردات الألفاظ وإلى ماذا تؤدي. وعندنا مسألة ماذا؟ كبروية، وهي عندما نستظهر أن هذا في هذا مثلا، أو أن هذا المعنى في هذا أو هذا المعنى لهذا اللفظ مثلا، يقول هل هذا الظهور حجة أو ليس بحجة، وهذا بحثا كبرويا. هذا إذن المسألة الأولى أو التمهيد الأول. إذن إلى هنا يكون بحثنا من هذا اليوم، وإلى ما يأتي إن شاء الله إلى نهاية مسألة الباب الخامس يكون الكلام عن حجية الظواهر من ناحية المسألة ماذا؟ الكبروية، من ناحية المسألة الكبروية. هذه المسألة الأولى أو التمهيد الأول. التمهيد الثاني، يأتي سؤال: هل الحديث عن حجية الظواهر هو بحث منفصل عن الكتاب والسنة أو هو لا بحثا مرتبط به من توابع الكتاب والسنة؟ نقول في جملة واحدة: بما أن حجية الظواهر، يعني الحديث عن الظواهر، ليس حديثا مستقلا، يعني ليس الحديث عنه لأهمية بما هو أن أبحث حجية الظواهر حجة أو لا، بما للظهور من حجة أو لا، لا، إنما أنا بحثي بما أنني مرتبط بشريعة، الشريعة جاءت في الأعم الأغلب بثوب الكتاب والسنة، يعني بالألفاظ، فاقتضى هذا الأمر أن أبحث هل أن الظهور القرآني حجة أو لا، هل أن ظهور الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حجة أو لا. فعلى هذا الأساس يكون الحديث عن حجية الظواهر من توابع ماذا؟ من توابع بحث الكتاب والسنة، وليس بحثا ماذا؟ منفصلا. هذا دليل شرعي لفظي، بتعبير هك سيد الشارع عليه الرحمة من يقسم دليل شرعي لفظي دليل شرعي غير لفظي. طبيعي الدليل الشرعي غير اللفظي هي الألفاظ ما صدر من أو ما جاء في القرآن وما جاء في كلمات النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. فنبحث هل هذا الظهور حجة أو ليس بحجة. يأتي السؤال الآن يقول إذا كان القرآن ليس القرآن قطعي الصدور، لماذا تبحثون عن حجية الظواهر وليكن حجة مطلقا؟ كما أنه حجة في قطعية الصدور بتعبيرنا نقطع بحجية صدورة أو نقطع بصدوري معذرته فهو حجة علينا من هذه، كذلك في ظواهره. قل الكلام صحيح أن القرآن نقطع بصدورة والقطع من خلال التواتر، وعندنا يقين بل يقين مركب لأنه بتعبير المناطق أو بتعبير الحكماء اليقين المركب يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك أن يكون كذا كذا ويستحيل أن لا يكون كذا بتعبير يعني اليقين المركب أو المزدوج هو اليقين الأصولي الذي تعلمونه. فشاهدي فناشه عن التواتر من اليقينيات والمتواترات من اليقينيات، فإذا لا شك في هذه النقطة. لكن كلامنا بأن القرآن عندما نأتي إلى ألفاظه النصوص أو الناس يعني أن هذا اللفظ نص في معنى هذا قليل أقل القليل، فالأكثر الأغلب أن ماذا أن القرآن هو من الظواهر، يعني تعبيرنا ماذا الأعم الأغلب من الآية الأعم الأغلب من الآيات الشريفة أن القرآن ماذا فيه أن فيه ظهور، يعني يحتمل معنى ومعنى ولكن يوجد معنى أقرب من معنى آخر كما سنشير. ولذلك سيد الخوي عليه الرحمة في تفسير البيان هناك حتى في أبحاثه يعني الأصولية يشيرون إلى هذه النقطة في مرتبة أنه القرآن وان كان قطعي الصدور ولكن أكثره ظني الدلالة، وان هكذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن مثلا عندنا دليل على أن المقصود هو المعنى ذاك دون هذا المعنى، واضح؟ فعلى هذا الأساس إذن أكو حاجة أو توجد حاجة ماسة لدراسة ماذا حجية الظهور من الجهة الكبروية، هل ما نستظهر حجة بيني وبين الله وبالتالي أعمل به أو ليس بحجة؟ واضح النقطة الثانية التمهيد الثاني. التمهيد الثالث الحديث عن أنه هذه القاعدة المعروفة وهي ما هو الأصل في العمل بالظن. الأصل في العمل بالظن هو عدم الحجية أو الحرمة، أصل تحرم العمل بالظن ما لم يدل دليل على ماذا على حجية هذا الظن. ولذلك الآن العمل أو الظواهر عندما أنا أستظهر معنى من المعاني يبقى في دائرة الظن والاحتمال، فأحتمل أو أظن بأنه هذا هو المعنى المقصود، فما دام لم أقطع أبقى في دائرة ماذا الظن، فبالتالي أنا منهي عن العمل ماذا بالظن. وعلى هذا الأساس القاعدة هكذا تقول العمل بالظن ممنوع أو محرم أو لا حجية له. فعلى هذا الأساس لكي أثبت الحجية لظن ما لابد من دليل قطعي، مهم دليل ظني ولا استلزم التسلسل بتعبيرنا كما عملنا في حجية خبر الواحد. خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وإذا كان بما هو هو لا يمكن العمل به، ولكن قام الدليل القطعي على حجية ذكرناها من آيات من روايات من سيرة من إجماع كما ذكرنا مفصلين في مسألة حجية خبر الواحد. نفس الكلام والكلام نحتاج واقعا إلى إثبات هذه الحقيقة وهي مسألة ماذا مسألة حجية العمل بالظن من جهة مسألة اللي هو حجية الظواهر. صحيح حجية الظواهر العمل بالظواهر ظني، ولكن لابد أن نلتمس دليلا عقلي دليلا قطعيا يدل على حجية مثل العمل بالظواهر. وعلى هذا الأساس تأتي النقطة الرابعة أن البحث عن الظهور عندنا له مرحلتان. المرحلة الأولى نقول هكذا إن تارة إن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر. تارة تجد هذا اللفظ مثلا ما، ما مع لفظ ما، لفظ ما ومعناه هذا الماء السائل، فهل عندما هذا المعنى المخصوص لهذا اللفظ هل هو ظاهر أم غير ظاهر؟ في أي واحد منهم ظاهر؟ يعني قلنا هذا تكفل به البحث المقصد الأول، بحث الصوروي، يثبت بأن من خلال أدلة معينة يقول أنها أن لفظ ما يدل على هذا السائل، فلا يدل على العسل مثلا، كتاب يدل على هذا الكتاب لا يدل على البيت مثلا، هذه أبحاث صوروية. إذن من يتكفل بإثبات أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى دون ذلك المعنى؟ نقول هذا البحث الصوروي، إذا كان كلامنا في المقصد الأول في الجزء الأول هنا. وعلى هذا الأساس تعلمون بأننا قحنا هناك مجموعة من الألفاظ كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما إلى غير ذلك، وما إلى غير ذلك. وقلنا هذه على هذا الأساس يكون هذا البحث مثلا من صغريات أصالة الظهور، من صغريات أصالة ماذا؟ أصالة الظهور. هذه المرحلة الأولى. إذا المرحلة الأولى مرحلة صغروية كما أشرنا. المرحلة الثانية هو المرحلة الكبروية، وهي ما نسميها ماذا؟ ما نسميها لأن اللفظ الذي إذا قد أحرز ظهوره هل هو حجة أو لا؟ ظهور اللفظ في هذا المعنى دون ذاك المعنى هل هو حجة عند الشارع أو ليس بحجة عند الشارع؟ فبالتالي نحاول هكذا نضم الصغرى مع الكبرى، ضم الصغرى مع الكبرى، فلن تكون النتيجة. مثلا نقول لفظ ما ظاهر في هذا السائل الرافع للعطش، هذه صغرى. الكبرى وكل ظهور حجة، إذن هذا يثبت حجية هذا المعنى. هذا إذن عندنا كما أشرنا بحث صغري وبحث كبروي. الآن بالنسبة للمرحلة الأولى، في يعني في حالة تشخيص صغرويات أصالة الظهور، عادة يقع البحث يقول عادة بصورة بشكل في صورة شكل يعني بصورة عامة في موردين. المورد الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عن، يعني هكذا إذا أحرزنا مثلا أن صيغة افعل تدل على الوجوب، واضح، نحرز لأنه من خلال استظهاراتنا أو من خلال أنه أدركنا أو من خلال أدلة معينة قلنا بأن الظهور حجة، افعل تدل على الوجوب، الجملة الشرطية تدل على مثلا تستلزم المفهوم مثلا، واضح، وهذا ما تقدم. وتارة في البحث الصوروي طبعا، وتارة نبحث عن تارة في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. لاحظ أنه عندنا قرينة خاصة أو قرينة ماذا؟ عامة تدل على اللفظ. صحيح الآن هذا اللفظ أنا يدل فرضا على معنى معين، ولكن جاءت قرينة خاصة أو عامة بتعبيرهم صارفة عنه إلى معنى آخر، واضح. إذا كان عندنا مثلا يعني إحنا كما قلنا نحن مثلا نحتاج إلى قرينة، يعني ما هو عمل القرينة؟ عمل القرينة إذا استخدمت لفظ في غير ما وضع له، ترى استخدم اللفظ فيما وضع له، هذا واضح كما في النقطة الأولى أو المورد الأول. المورد الثاني لا، إذا استخدم لفظ في غير ما وضع له فلا بد من قرينة صارفة تؤكد لي أنه أراد هذا المعنى الثاني دون المعنى الأول، سواء قرينة متصلة أو منفصلة. وتارة نحتاج إلى القرينة في ماذا؟ في المعنى إذا كان ورد عندنا لفظ له أكثر من معنى المشترك اللفظي، يعني مثل لفظ عين كما قلنا، جاء عين أو رأيت عينا، رأيت عينان، هذا عينا مشترك لفظي يعني يدل على عدة، له عدة معاني، الجاسوس، البئر، الشخصية البارزة في المجتمع اللي من الأعيان مثلا وما شاكل ذلك. وتعلمون بأنه مشترك اللفظي مستلزم لتعدد الوضع، يعني وضعه الوضع بعدة أوضاع، وضع هنا وضع هنا. وبالتالي إذا جاء مطلق بلا قيد لا نستطيع كل لفظ مجمل، بعد يبقى على اشتراكه. وعلى هذا الأساس نحتاج إلى قرينة تشخص لي وتعين لأحد المعاني، مثلا رأيت عينا ماذا ماؤها صافي مثلا، واضح قرينة هذا الماء. رأيت عينا يكرم الفقراء، واضح أنه الشخصية. رأيت عينا يراقب الناس، واضح أنه الجاسوس مثلا، وهكذا. إذن قرينة معينة تصرف له إلى هذا المعنى. هذه مجموعة من التمهيدات مهمة لهذا الباح، واضح إن شاء الله. نقرأ العبارة. قال: تمهيدات. تقدم في الجزء الأول صفحة 45 إن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة في الصيغة العامة كما قلنا ظاهر الجزء، والغاية منه كما ذكرنا تنقيح صغريات أصالة الظهور. وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس. وقلنا إننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. صنف وعدنا وعودات كثيرة، عم جاي حلل جاي بتعبيرنا يحقق هذه الوعودات. هذه النقطة الأولى أو التمهيد الأول. ثانيا إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة، أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما تحتاج إلى إثبات حجيتها. ليش أنا يعني أصب جهدي في إثبات حجية الظواهر؟ يقول: لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، فهي من متممات حجيتهما، إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجة، والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما. هذا ثانيا. ثالثا تقدم إن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته، والظواهر من جملة الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. هذا ثانيا. ثالثا إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين: الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف أين في ظهورها، كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور. الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى، فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون. لاحظ، والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي يعني المسألة كبروية عن أصالة أو حجية الظهور، والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجل هذا الباب، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. واضح. خامسا إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين: الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عن، فإنه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم إلى غير ذلك. هذا أولا. ثانيا الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ، والحاجة إلى القرينة أما في مورد إرادة غير موضع له اللفظ، وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى. إذن ذيك كسميها قرينة الصارفة تصرف هذا من المعنى تنتقلك من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي مثلا. وأما في مورد اشتراك اللفظ أكثر معنى نحتاج إلى قرينة التعيين، قرينة معينة يعني سموها قرينة التعيين أو نسميها كذا. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ماذا؟ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المحرتين في مباحث مفيدة في الباب. هذا تمام الكلام إن في التمهيدات. الآن المصنف عليه الرحمة يبدأ الآن البحث في طرق إثبات الظواهر، في طرق إثبات ماذا؟ الظواهر. يقول إذا وقع شك في الموردين السابقين، أي موردين؟ هذه المرحلة النقطة الخامسة في نفس صغريات أصالة الظهور، في وضع اللفظ وفي مسألة القرينة العامة أو الخاصة. يقول الآن ما هو الطريق والوسيلة التي من خلالها نعرف وضع الألفاظ؟ نعم، إذا وقعنا الشك، شككنا في أصل الوضع، هل يعني شككنا أساسا أن هذا اللفظ وضع على هذا المعنى أو لا، بحث صغروي، أو شككنا بأنه مسألة القرينة مثلا، على وجود قرينة على المقصود، كيف نعالج هذه القضية؟ يقول أولا عندنا طرق لمعرفة وضع الألفاظ، ومنها سموه قرائن عامة. منها أولا أن يتتبع نفس الباحث استعمالات العرب، عمل استقرائي، لابد أن يبذل جهدا لي ويذهب يستقرأ الاستعمالات ويعمل برأيه واجتهاده، كما يقول نحن ماذا فعلنا فيما يرتبط بكلمة الأمر، وجدنا كلمة استعمالات عدة، واضح استعمالات ثمانية هناك ذكرناها في محلها، فكلمة الأمر وجدناها بعد ذلك تشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، لاحظ. فيقول نفس البحث لأننا كنا تتبعنا في كلمات العرب وجدنا هذا المعنى. إذن طريق أو أحد الطرق التي تخلصنا من مأزق الشك هو ماذا؟ استقراء الكتب أو استعمالات العرب وبذل الجهد والوصول إلى النتيجة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن نرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر أو مثلا صحة السال أو عدم صحة السال، لنعرف أنه ما هو المتبادر أولا بالذات إلى ذهني عندما نطلق لفظ ما، فهذا التبادر بحد ذاته ماذا؟ من علامات الحقيقة بتعبيرنا، عدم السلب مثلا أو صحة السلب إلى غيره، وهذا تقدم البحث مفصلا في محله طبعا لا نعيد. كذلك منها أن نرجع إلى أقوال علماء اللغة، وهذا يأتي إن شاء الله فيما يرتبط حجية قول اللغوي، بحث مفصل فيه أنه أنا في حالة الشك أرجع لمن؟ إلى اللغوي. فالآن رجوع إلى اللغوي حجة أو ليس بحجة؟ إذا كان حجة ما هو دليل حجية الرجوع إلى اللغوي؟ هذا ما يبحثه أين؟ في البحث القادم إن شاء الله. على هذا الأساس يقول المصنف عليه الرحمة مضافا إلى أنهم وضع بعض القدماء أصول اعتمدوا في مثل هذه الموارد في حالة الشك وحالة الترديد أو عدم وجود قرينة صارفة لمعنى من المعاني، وضعوا لتعيين وضع الألفاظ أو ظهورها في حالة التعارض، يعني في حالة التعارض وضعوا أصول. مثلا من ضمن تلك الأصول أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. كيف هذا الأصل؟ هذا الأصل يعني مثلا الآن يدور لفظ الأسد بين معنيين، بين حيوان المفترس وبين الرجل الشجاع. الآن قال إنسان جاء أسد وشككنا، هل هذا الأسد هو الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس؟ يقولون عندما نقول هكذا الآن إحنا فعلا في حيرة، في شك، ما هو أحد ما هو الدليل على أن نرجح هذا المعنى على هذا المعنى؟ مثلا يقولون عندنا أصل، هذا القدماء يقولون الأصل هو، يقولون ماذا؟ إذا دار الأمر بين أن هذا اللفظ مشترك وبين أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، هل هذا اللفظ مشترك؟ يعني هل الواضع، لاحظوا يعني هل الواضع وضع هذا اللفظ مشتركا مثل وضع العين لعدة معاني وتعدد الوضع منه، اشتراك لفظ يستلزم تعدد الوضع، فهل هذا الوضع الآن، هل أننا هكذا نتردد، هل الواضع وضع لفظ الأسد لمعنيين أو أكثر على نحو الاشتراك اللفظي، أو لا وضع دورانها، دوران الأمر بين هذا وبين ماذا؟ وبين أن أحدهما له معنى واحد حقيقي والآخر يكون ماذا؟ مجازي. هذه يسموها دوران الأمر بين الاشتراك وبين دوران الأمر، دوران الأمر بين الاشتراك أصالة عدم الاشتراك وبين ماذا؟ الحقيقة والمجاز. يقولون نعم معذرة، إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين أصالة وبين الحقيقة والمجاز، يقولون الأصل هو عدم الاشتراك، الأصل أنه لم يضع الواضع ماذا كمعنى مشترك، بل وضع أحدها للحقيقة والآخر لمن؟ للمجاز. واضح، يسموها دوران الأمر، أن هل لفظ مشترك بين كذا، نقول الأصل عدم الاشتراك. فماذا يثبت؟ يثبت أنه لا، الواضع وضع لفظ الأسد حقيقة للحيوان المفترس ومجازا لمن؟ للرجل الشجاع. وهذا طبعا واستخدام، فإذا أطلقه بلا قرينة بعد يذهب ذهن إلى الحيوان المفترس. نعم إذا أراد إذا أراد رجل الشجاع لابد أن ينصب ماذا؟ قرينة. واضح. كذلك من الأصول أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجاز. الآن لفظ أسد، جاء أسد، هل هذا موضوع على نحو الحقيقة للحيوان المفترس أو نحو المجاز؟ يقول الأصل ما هو؟ أنه وضع حقيقة، هذا دوران الأمر كذا. الآن هذا حين ذكرنا أصلين أو غيرهم، يقول ما هو الرأي العلمي في مثل هذه الأصول الذي وضعها بعض القدماء من العلماء في الخروج ماذا من مأزق الشك والحيرة في مسألة الألفاظ؟ يقول المصنف لا دليل على اعتبارها، هذه لا دليل على اعتبارها. لماذا؟ يقول لأنهم لا حجية لمثل هذه الأصول. لماذا؟ لأن المسلم من بنائهم، من يقولون هذا منشأ السيرة العقلائية، يقول منشأ السيرة العقلائية إنما تجري في إثبات مرادات المتكلم، ما هو مراد المتكلم، وما ولكن مسألة تعيين الألفاظ ما لها ارتباط بسيرة العقلاء. لاحظ، يعني عندنا مطلبان، مطلب تجري فيها السيرة العقلائية وهي أنه ما هو مراد المتكلم، المراد المتكلم من هذا اللفظ تجري فيه مثلا سيرة العقلاء، ولكن في تعيين الواضع في حالة الشك والترديد، في حالة الشك والترديد أن هذا اللفظ على هذا المعنى أو لهذا المعنى، هذا مولانا يحتاج إلى بحث قرائني واستقراء وكذا، ما لا ربط سيرة العقلاء. سيرة العقلاء يقول إذا ثبت أن هذا اللفظ لهذا المعنى، واضح، أنا أقول لك الظهر حجة مثلا فرضا هكذا، إذا ثبتت أن أحد أدلة السيرة العقلاء، وأن كان في كلام ولكن على كل باب التقريب للفكرة، واضح. السيرة العقلية مال ما تتدخل عادي لها الحد انها تعين لك ماذا الالفاظ اذا تردد هذا او هذا. لا لا احنا على الظهور، اذا ثبت في رتبة سابقة ان هذا ظاهر لهذا وهذا مو شغلي انا كسيرة عقلائية مفروض سيرة المختصين، انا ارجع ماذا اقول لك بعد ذلك اذا ثبت هذا الالف لمعنى باء اقول لك مثلا خذ به لانه مثلا سر الظهور حجة او مثلا من باب كذا. واضح؟ إذن لا يصير خلط بين هذين المقامين. على هذا الأساس إذن الأصل في أو المنق الأصل إذن ما ذكر من مجموعة من الأصول من عند بعض علماء القدماء فيما يرتبط بهذا المعنى كلام غير تام. واضح؟ طبق العبارة. قال طرق إثبات الظواهر. إذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية والأدبية، ونظير ذلك ما استنبطناه في المجلد الأول صفحة 60 يعني أول الأبحاث قبل العام أول كذا سنة، من أن كلمة الآم ماذا لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين واختلاف الجمع فيها بحسبهما. لاحظ حسب ما ناقشناه وحللناه في البحث السابق فلا نعيد. ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات كذلك نفس الشيء خواته يعني صحة السالب وغيره. ومنها يعني هذه الطرق أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، هذا اللي يأتي البحث مفصل في محل مدى الحجية، يقول وسيأتي بيان قيمة أقوالهم، وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللاف، والحق إنه لا أصل لها مطلقا، والحق يعني هذه والحق أن هذه الأصول، يقول وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللاف، يقول والحق إنه لا أصل لها مطلقان. لماذا؟ لأنه لا دليل على اعتبارها، يعني على اعتبار ماذا؟ اعتبار هذه الأصول، وقد أشرنا ذلك فيما تقدم مجلد يعني حسب الأول مجلد أو صفحة 28. مثلا الآن يجب أمثلة على هذه بعض الأصول ونعم يقول وهي مثل ما ذهب إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة ماذا أو مجازا. أما أنه لا دليل على اعتبارها، يقول فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استناده إلى بناء العقلاء، والمسلم من بنائهم ما هو ثبوته، هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن، ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء. إذن هذه مطلبان عندنا وليس مطلب واحد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بطرق إثبات الظواهر. الآن من ضمن الكلام يأتي حجية قول اللغوي، هذا قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، هنا يستعرض هذه المسألة ويذكر الأدلة ويقوم بمناقشة الأدلة، ما هو الدليل الحق من الدليل الذي لا ينسجم معه ما يريد ما هو في حق في المقام. هذا ما يأتي إن شاء الله الحديث عنه البحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.